الحمد لله العزيز القدوس السلام، أنزل القرآن وشرع الأحكام وأمر بطاعة الحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، أرسله الله بالرحمة لبني الإنسان وجعل سنته شريعة وتفسيرا للقرآن. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه المحاضرة الرابعة ضمن سلسلة محاضرات الأمن ومحاربة التطرف. فمن الأمن في الأوطان إلى الاتحاد في دولة الإمارات، ثم ثمرة وجود الحكام، وفي هذه المحاضرة الرابعة حق من حقوق الحكام وهو السمع والطاعة لهم. فوجود الحاكم واجب، والسمع والطاعة له بالمعروف واجب حق من حقوقه. فطاعة الحاكم أصل عظيم من أصول الدين الواجبة، فطاعة الحاكم المسلم أصل من أصول الدين الواجبة. يقول ابن الأزرق من المالكية: إن الطاعة له، يعني للحاكم، أصل عظيم من أصول الواجبات الدينية، حتى أدرجها الأئمة في جملة العقائد الإيمانية، حتى أدرجه الأئمة في جملة العقائد الإيمانية. وكلمة ابن الأزرق هذه كلمة مفيدة نافعة، وهي تشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى أن السمع والطاعة للحكام أصل واجب من أصول الدين، وهذا يحتاج إلى دليل من شرع، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تضمين الأئمة هذا الأصل في كتب العقائد، وهذا يدل على أهمية هذا الأصل، حتى أن الأئمة جعلوه من العقيدة والسنة الإيمانية، حتى يجب على العبد أن يعتقده اعتقادا جازما. نرجع إلى الفقرة الأولى من كلام ابن الأزرق أن طاعة الحكام أصل واجب في الدين. هل دلت الأدلة على ذلك؟ هل وردت النصوص الشرعية بهذا؟ كل ناظر في أدلة الكتاب والسنة يجدها تقرر هذا الأصل وتبينه للناس بيانا واضحا كافيا شافيا، تقوم به الحجج وتنقطع به اللجج. وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة في ذلك تضافرا كبيرا كثيرا، وهي على ثمانية، يعني منها ما يكون على ثمانية أوجه. الوجه الأول أن الأدلة أمرت بتعظيم الحكام بالقلب واللسان، وأن طاعتهم سبب للعز وصلاح الأنام والبلدان. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، دليل على وجوب الإكرام. فمن أكرمه أكرمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولا يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. قال القرافي من علماء المالكية: يجب طاعة الحكام وإجلالهم وكذلك نوابهم. الوجه الثاني من الأدلة: وجوب السمع والطاعة للحكام والأمر بذلك على سبيل الإجمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الوجه الثالث من الأدلة: الأمر بالسمع والطاعة للحكام في منشط ومكره وعسر ويسر الإنسان، في منشط ومكره وعسر ويسر الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. في العسر أو في اليسر كل يسمع ويطيع، وفي المنشط وقت النشاط كل يسمع ويطيع، لكن أين يكون أو يتبين الخلل؟ عند العسر وعندما تكره. أيضا هنا يجب عليك السمع والطاعة، وإن كان هذا الشيء الذي أمرك به الحاكم أو السلطان أنت لا تحبه أو أن فيه عسر عليك وثقل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة في المنشط والمكره والعسر واليسر. الوجه الرابع: الأمر بالسمع والطاعة للحكام وإن استأثروا بالأموال. انتبهوا أحبتي، وإن استأثر الحكام بالأموال والبنيان والدنيا والمزارع والبيوت والأراضي ونحو ذلك يجب علينا السمع والطاعة لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني يقول القرطبي: وإن استأثروا بالأموال دون الناس. أود أنكم تنتبهون للأدلة. وإن استأثروا بالأموال. الوجه الخامس: الأمر والسمع، الأمر بالسمع والطاعة للحكام وإن كان الحاكم عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه الزبيبة. الوجه السادس: الأمر بالسمع والطاعة للحكام وإن كان الحاكم في نفسه عاصيا فاسقا فاجرا. إن كان في نفسه عاصيا فاجرا فاسقا يجب السمع والطاعة له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن الزمان: هل سيأتي بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت، يقول حذيفة: وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وفي رواية قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنته. قال حذيفة فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال ابن بطال من شراح البخاري من العلماء فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم الجماعة جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور. قال ألا تراه أنه صلى الله عليه وسلم وصف أئمة زمان الشر فوصفهم بالجور والباطل والخلاف للسنة وأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة. الوجه السابع الأمر بالسمع والطاعة للحاكم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني الحاكم لو أتى وأخذ بيتك أو سحب مزرعتك أو أخذ تجاريتك أو صناعيتك أو سيارتك أو ضربك بدون وجه حق فيجب عليك السمع والطاعة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للإمام وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. أنا لماذا آتي بهذه الأدلة كلها؟ حتى تعرفوا أن هذا كلام من؟ كلامي أنا أو كلام فلان وكلام فلان؟ هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. الوجه الثامن الأمر بالسمع والطاعة للحاكم وإن منع حقوق الرعية وإن منع إعطاء الرعية حقوقهم. يجب السمع والطاعة من الرعية. سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ أسألكم بالله أليس اليوم الثورات في بلاد المسلمين بسبب أنهم يعلنون في الميادين أن الحاكم لا يعطينا حقنا من أمور الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذه المسألة أرأيت إن ولي علينا أمراء يمنعونا حقنا ويطالبون بحقهم، حقهم السمع والطاعة وحقنا أنهم يعطونا من أمور الدنيا ومن الأمور التي يحتاجها المسلم فيها. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسأله فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسأله فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه لعظم المسألة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله يحاسبهم إن تعمدوا التقصير والله سيحاسبكم إن ما أطعتم. فكل يؤدي الحق الذي عليه وإن منع ولي الأمر حقه. لذلك يوضحه الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لا تظهروا في الميادين وتقولون نطالب بحقوقنا نريد رغيف خبز، لا تحدثوا ثورات في الميادين والمجتمعات. هذه ثمانية أوجه ملخصها أن الأحاديث أكدت السمع والطاعة للحاكم في جميع الأحوال في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا وفي منعهم للحقوق وحتى لو كانوا عبيدا وحتى لو كانوا في أنفسهم عصاة فجارا جائرين. هذه أدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الفقرة الأولى التي اشتملت عليها أو اشتمل عليها كلام من؟ ابن الأزرق، أنه أصل من أصول الدين الواجبة، ودللنا عليه بثمانية أوجه. الأمر الثاني أن هذه العقيدة وهذا الأصل أودعه وضمنه العلماء في كتب العقائد والإيمانيات، وجعلوه من العقيدة والإيمان التي يجب عليك وعلي أن نعتقدها، وهذا مجمع عليه عند جميع العلماء. يقول الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا، ثم ذكر عقائد أهل السنة، ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. قال المزني الشافعي في شرح أصول السنة: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا. وقال الطحاوي الحنفي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. هذا الحنفية. يقول ابن أبي الزمانين المالكي: باب في وجوب السمع والطاعة، ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة، فليس من أهل السنة ولا هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المذاهب الأربعة المعتبرة التي يسير عليها الناس في جميع البلدان. إذن من أين أتوا أهل الثورات والمظاهرات؟ من أين أتوا بهذا الكلام؟ ومن أين أتوا بالمظاهرات والخروج على الحكام وأدلة القرآن والسنة وكلام الأئمة في السمع والطاعة للحكام؟ ما أتوا به إلا من رؤوسهم من فكر الخوارج، وسيأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة. إذن هذا محل إجماع، أن السمع والطاعة للحكام فرض واجب دلت عليه الأدلة وأجمع عليه العلماء. بقي التنبيه على مسألتين، واصبروا عليه. بقي التنبيه على مسألتين: المسألة الأولى أن الذي يقرر السمع والطاعة للحكام بالمعروف، هل هو ويأمر الناس بها، هل هو يأمر بأمر شرعي ولا يأمر بأمر من هواه؟ سؤال. ها؟ أمر شرعي. لماذا؟ لأن السنة، القرآن والسنة والإجماع. فهذا الذي يأمر بالسمع والطاعة للحكام ولزوم الجماعة، هذا يأمر بأمر شرعي، والذي يأمر بالخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة لهم، هذا يأمر بأمر غير شرعي بدعي. واضح؟ طيب، فالأول ممدوح والثاني مذموم. أهل الفتن وأهل البدع قلبوا الآية وقلبوا القضية، فجعلوا من يأمر بالسمع والطاعة للحكام ولزوم الجماعة ماذا؟ هذا ليس برجل، وهذا منافق، وهذا عنده غلو في طاعة الحكام، وهذا مرجئ في الحكام، فجعلوا أمره بالسمع والطاعة للحكام مكان ذم، ونبذوه ولمزوه بهذه الألقاب. لماذا؟ حتى ينفروا عامة الناس من الحق، ويجعلون الباطل الحق في ثوب باطل، ويجعلون الباطل في ثوب حق. لذلك من علامة أهل البدع التي هي ظاهرة الآن أن أهل البدع يطعنون في العلماء والمشايخ وطلاب العلم الذين يقولون بالسمع والطاعة للحكام، وهم في أنفسهم أهل الأهواء والبدع يقررون الثورات والخروج على الحكام. وقاعدة عظيمة عند أهل السنة قديما من علامة أهل الأهواء الوقيعة في أهل الأثر، تريد تعرف أن هذا صاحب هوى؟ انظر هل يتكلم في العلماء، فإن كان يتكلم في العلماء المعتبرين ليس الدعاء والقصاص الذين هم في الإعلام اليوم وأكثرهم إلا من رحم الله، قل العلماء المعتبرين. فمن رأيتموه يقول والله هذا عنده غلو في الطاعة، وهذا مرجئ للحكام، وهذا مداهن للحكام، وهو يأمر بالسمع والطاعة، عرفوا أن الذي ذمه هذا صاحب هوى. المسألة الثانية وهي مهمة، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن السمع والطاعة للحكام يكون في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، إلا إن أمر الحاكم بمعصية الله، إلا إن أمر الحاكم بمعصية الله. وسأوضح لكم هذه المسألة بحالتين أو بقسمين، بقسمين كل واحد له اعتبار. القسم الأول ما يفعله الحاكم في نفسه، أنا سأسألكم ما يفعله الحاكم في نفسه من معاصي أو أخطاء أو فجور أو ظلم، هل يبيح للعامة أن لا يسمعه ويطيع له؟ له ها سؤال، إذا كان الحاكم عنده شيء من المعاصي والذنوب هل يبيح لعامة الناس أن لا يسمعوا ولا يطيعوا له؟ لا، لأن الأدلة دلت أنه يجب السمع والطاعة له وإن كان فاجرا، وأجمع العلماء على ذلك. بل من يقول إذا كان الحاكم عاص في نفسه لا سمع ولا طاعة له، هذا فكر الخوارج أهل البدع. فمن يقرر أنه يجب الخروج على الحاكم وعدم السمع والطاعة له لأنه في نفسه عنده معاصي أو ذنوب أو ظلم أو كذا، فهذا مبتدع خارجي ضال، فهذا مبتدع خارجي ضال. ما قال ابن أبي زمانين فإنه على خلاف السنة، وما خالف السنة بأدلة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف. طيب، الحالة الثانية إذا أمر الحاكم بأوامر، هناك كانت أفعاله في نفسه فيجب علينا السمع والطاعة. إذا أمر الحاكم بأوامر، هذه الأوامر لا تخلو من خمسة حالات، انتبهوا معي. الحالة الأولى إن أمر الحاكم بأمر شرعي واجب، إن أمر الحاكم بأمر واجب في الشرع فيتأكد هذا الواجب على هذا المأمور فيكون واجبا زاده واجب ثاني. احنا اتفقنا أن السمع والطاعة للحكام واجب، فإذا أمر الحاكم بواجب تأكد هذا الواجب. الحالة الثانية إن أمر الحاكم بأمر مستحب علي وعليك، مستحب ليس بواجب، إن فعلته أجرت وإن تركته لا تأثم، كصلاة سنة بعد المغرب، إذا ما صليت المغرب سنة المغرب هل عليك إثم؟ لا، لأنه مستحب. فإن أمر الحاكم فقال لفلان صلي السنة، تأكد هنا وخرجت من الاستحباب ودخلت في حيز الوجوب في حق هذا الشخص. الحالة الثالثة إن أمر الحاكم بأمر مكروه، ما هو المكروه؟ المكروه هو الذي إذا فعلته لا أأثم، وإذا تركته أؤجر، يعني فعله لا يترتب عليه إثم وتركه يترتب عليه أجر. فإن أمرني الحاكم بهذا الأمر المكروه صار في حقي هذا المكروه واجب ويجب عليه فعله، الآن كم حالة عندنا؟ 4. واجب أمر دخل في واجب صار واجب، أمر حاكم دخل في مستحب صار واجب، أمر حاكم دخل في مكروه صار واجب. الحالة الأخيرة الخامسة، إن أمر الحاكم بمعصية، إن أمر حاكم بمعصية كأن يقول لشخص من الناس اشرب خمر، اشرب خمر أو ازني، فهنا لا سمع ولا طاعة للحاكم في هذا الأمر بنفسه، فلا تطعه، فلا تشرب الخمر ولا تزني يقينا جزما. لماذا؟ وسأنبه على أشياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الحاكم أمره يكون واجب، فلا يكون أمره يعارض أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا أؤكد على هذه الأدلة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك، في تلك المعصية. يعني يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. يزيد التأكيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد خرج عن السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يتلخص عندنا من هذه الأحاديث عدة أمور. الأمر الأول، أو بقي أثر لعمر، قال عمر لسويد بن غفلة: أطيع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن أهانك فاصبر. قال: وإن أمرك بأمر ينقص دينك من ترك واجب أو فعل محرم فقل طاعة مني، أنا طاعتي لك واجبة لكن دمي دون ديني، يعني لا أطيعك في هذا الأمر المحرم. تأمل العبارة، يقول عمر لسويد: ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. نستفيد من هذا عدة أمور. الأمر الأول أن الحاكم إذا كان في نفسه عنده أخطاء ومعاصي وذنوب فإن السمع والطاعة باقي له، ومن قال لا سمع ولا طاعة له فهو خارجي مبتدئ. الأمر الثاني أن الحاكم إذا أمر بأمر فيه معصية الله فإنه لا يطاع في ذلك الأمر، في تلك المعصية فقط، كما قال القرطبي: فإن أمر بمعصية فلا يجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، يعني بالإجماع. الأمر الثالث أنه لا تنزع بيعته إن أمر بمعصية ولا يخرج عليه، بل لا يطاع في تلك المعصية. الأمر الخامس أنه لا يجوز مفارقة الجماعة لأمرك بذلك بتلك المعصية. الأمر السادس أنه لا يجوز كراهية الإمام وبغضه وتكريه الناس فيه، بل يكره العمل ويكره الأمر الذي أمر به بالمعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكرهوا عمله. سابعا أو تنبيه: إذا كرهنا العمل لا يهيج عليه، وإنما هناك طريقة شرعية في إصلاح هذا الخطأ من هذا الحاكم، وهو النصح له سرا والدعاء له. النصح سر والدعاء له. يظهر لنا من هذه الخاتمة هذه وسطية أهل السنة، وأن عقيدة أهل السنة في مسألة السمع والطاعة للحاكم تضمن لنا أمرين: تضمن لنا سلامة الدين، وتضمن لنا سلامة الدنيا من الفتن. ويظهر لنا من هذا أيضا وسطية أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يسمعون ويطيعون للحاكم في غير معصية الله، ولا يكرهون الحاكم بل يكرهون فعل تلك المعصية أو ذلك الأمر، ولا ينزعون يدا من طاعة، فتبقى البيعة للحكام والسمع لهم والطاعة، بعكس الخوارج الغلاة ومن سار على نهجهم كالقاعدة وداعش والفكر إخوان المسلمين وغير ذلك، فإنهم متى عصى الحاكم أو أمر بمعصية فإنهم يكرهونه ويكرهون الناس فيه ويتبرؤون منه وينزعون بيعته ويخرجون عليه، وهذا غلو. وهناك قسم ثالث وهم الذين فرطوا وتساهلوا، وهم الذين يرون أن الحاكم وإن أمر بمعصية الله فإن أمره يحول المعصية حلال، وإن أمر بترك واجب فإن أمره يحول الواجب إلى مباح، وهذا تفريط وتساهل في دين الله لا يجوز. وأهل السنة وسط بين هؤلاء كلهم. إذن نتلخص من ذلك: أولا، أن الأدلة الشرعية دلت من ثمان أوجه على وجوب السمع والطاعة للحكام، سواء كانوا أبرارا أم فجارا، وإن استأثروا بالأموال والدنيا، وإن كانوا عبيدا، وإن كانوا يعصون في أنفسهم. الأمر الثاني، أن السمع والطاعة للحاكم في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، إن أمر بمعصية مع عدم نزع الطاعة والبيعة عن الحاكم. الأمر الرابع أو الثالث، الثالث، أن أئمة الدين ضمنوا كتب العقائد هذا الأصل العظيم حتى يتقرر في قلوب المسلمين، فيجب علينا تعلم باب العقيدة حتى يتقرر في قلوبنا هذا الاعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بلادنا بلادا آمنة وجميع بلاد المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكامنا وجميع حكام المسلمين لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم إلى الخير والصلاح في البلاد والعباد وفي الدين والدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد بالصحة والسلامة والعافية وجميع حكام الإمارات، وصلى الله على نبينا محمد.